بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين مع هذه الدروس التي نقرأ فيها تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لسور جزء الأحقاف، ووصلنا إلى قول الله تعالى في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص من لوازمه أن لا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى: إن الذين يبايعونك، حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ولهذا قال: فمن نكث فلم يفي بما عاهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه، أي لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أي أتى به كاملا موفرا، فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. أقول: دلت هذه الآية وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم في نصرة هذا الدين ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوه على القتال وعلى النصرة وأن لا يفروا عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكر المصنف عقد خاص. كذلك مما يدلك على عظيم أجرهم أنهم قد أوفوا بما عاهدوا الله عليه، وقد وعدهم الله عز وجل بالأجر العظيم، وقد قال الله في آية أخرى مبينا فضل الذين يبايعون الله ويفون بهذه البيعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. كما دلت هذه الآية على فضيلة من أوفى بعهده مع الله سبحانه وتعالى، فمن عاهد الله وجب أو ينبغي عليه أن يفي بعهده مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من عاهده على أمر ثم نقضه، قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيجب على المسلم إذا عاهد الله سبحانه وتعالى بعهد أن يفي به ولا ينقضه، فإن نقضه كان النقض على نفسه، هو الذي يضر نفسه، والله غني عن العالمين. ومن الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالوفاء بعهد الله قوله تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمر الله عز وجل بالوفاء بعهد الله عز وجل، بالعهد مع الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيل الله، وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار. فلو كان هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم نافعا لهم، لأنهم قد تابوا وأنابوا. ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، فظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي أنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم. وسبب ذلك أمران: أحدهما أنهم كانوا قوما بورا، أي هلكا لا خير فيهم، فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته، ولهذا قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي فإنه كافر مستحق للعقاب، فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. وفي كلام المصنف من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوب العباد، وأن العبرة بما في قلوبهم لا بما على ألسنتهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الحديث عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. فلا بد من العناية بما في القلب، أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو العليم بالسر وأخفى، هو العليم بما في القلوب، بما في قلوب العباد. الأمر الثاني أن أهل النفاق دائما يظنون بدين الإسلام وبالله وبدينه وبرسوله ظن السوء، وأن الدائرة لا بد أن تكون على الإسلام وأهله، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب ظنهم فنصر رسوله ونصر دينه ونصر المؤمنين. ثم قال الله سبحانه:
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي تعالى، أي هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، ولهذا ذكر حكم الجزاء المترتب على الأحكام الشرعية فقال: يغفر لمن يشاء، وهو من قام بما أمره الله به، ويعذب من يشاء، وهو ممن تهاون بأمر الله، وكان الله غفورا رحيما، أي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة، فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين، ويتجاوز عن الخطائين، ويتقبل توبة التائبين، وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار. أقول: ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يكون من وصفه اللازم المغفرة والرحمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. ومن رحمة الله كما قال المصنف رحمه الله أنه يتجاوز عن الخطائين، ويقبل توبة التائبين، وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار على الناس، رغم تقصيرهم ورغم خطئهم ورغم عصيانهم، إلا أن خيره ورحمته واصلة إلى العباد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ثم قال الله سبحانه:
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم، ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ذرونا نتبعكم، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن الخروج: بل تحسدوننا على الغنائم. هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. من الفوائد التي تستفاد أن المعصية لها أثرها في حرمان العبد من الرزق، فقد يحرم العبد من الرزق بسبب المعصية يفعلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن أثر الذنوب على العباد. وهؤلاء قد حرموا هذا الرزق من الغنائم لعصيانهم الأمر وخروجهم للقتال، فحرموا من هذا الأجر الدنيوي. وهذه نظرة أهل النفاق، أنهم ينظرون دائما نظرة دنيوية مادية، أما المؤمن فيعلق قلبه بالله وبالدار الآخرة، فيعظم الله عز وجل له أمره. وعند الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، أن يؤتيه الله عز وجل أجره في الدنيا مع ما يدخره له من الأجر العظيم في الآخرة. ثم قال الله سبحانه:
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله ويعتذرون بغير عذر، وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال بل لمجرد الغنيمة، قال تعالى ممتحنا لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم، تقاتلونهم أو يسلمون، أي إما هذا وإما هذا، وهذا هو الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية، فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا، وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله، وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله يعذبكم عذابا أليما. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين إلى لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع، ومن يطع الله ورسوله في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. فالسعادة كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفته. هذه القاعدة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مستنبطة من الآية مثالها التخلف عن الجهاد وطاعة ولي الأمر فيه والخروج فيه. كما أن الجهاد ابتلي فيه بعض الناس بعدم تطبيق أحكامه كالخوارج، كذلك يوجد من يهرب من ساحات المعركة ويفر ويلوذ بالفرار ولا يطيع إمامه وولي أمره. وأهل السنة والجماعة يرون أن الجهاد مع ولي الأمر، فمتى ما دعا ولي الأمر إلى الجهاد تعين على من توفرت الشروط فيه الاستجابة لولي الأمر استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن ينظر في الأجر العظيم المترتب على هذه الطاعة. ثم بين الله عز وجل رضاه عن المؤمنين وعن الصحابة الأكرمين، فقال سبحانه:
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.
يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، يقال لها بيعة أهل الشجرة، ويقال لها بيعة أهل الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وكانوا نحو من 1500 فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأن لا يفروا حتى يموتوا. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل السكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم، زادهم هدى وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. هذه الآيات فيها الشهادة من الله سبحانه وتعالى للصحابة بالفضل وبالرضا عنهم، وفيها فضيلة الصحابة، فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد رضي الله عنهم وقد علم ما في قلوبهم. هذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل إيمان، وأن قلوبهم كانت صادقة، وأن ما في قلوبهم من الإيمان كان صادقا، فعلمه الله سبحانه وتعالى وأثابهم الأجر العظيم. وهذا فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. وبالتالي فيجب على المسلمين أن يعلموا لهم قدرهم وفضلهم، كيف لا وقد رضي الله عنهم. ولا يذكر اسم صحابي من الصحابة إلا ويضاف إليه الترضي عليه، فيقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهكذا. فلازمهم الدعاء لهم بالرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن رضي الله عليه فلا يخاف ولا يشقى. وقوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس. وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في براءة، في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وذكر إنزال سكينته على رسوله في قوله في براءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة، وقد بين في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب، وذلك في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. كذلك جاءت في هذه الآيات، أو جاءت هذه الآيات مؤكدة على علم الله سبحانه وتعالى بما في قلوب العباد. وقد مر معنا في الآية السابقة أو في الآيات السابقة قول الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقال سبحانه وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. فالله عز وجل يعلم ما في قلوب العباد، ولذلك كان على العباد أن يهتموا، على العباد المؤمنين أن يهتموا بإصلاح قلوبهم. فصلاح القلوب، صلاح القلب صلاح للعمل، وقد جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.